بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. جاء في الحديث المعتبر عن مولانا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه: تقول في سجدة الشكر: اللهم إني أشهدك وأشهد رسلك وملائكتك وجميع خلقك أنك الله ربي وأن محمدا صلى الله عليه وآله نبي وأن الإسلام ديني وأن عليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. اللهم أئمتي لهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى. صدق سيدنا ومولانا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. كرروا هذه الصلاة. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان: الأئمة الاثنى عشر في نصوص الدين. سيكون الحديث تعداد بعض الطرق التي يمكن الاستدلال بها على إمامة أئمة الهدى الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم. لعل قائلا يقول: ما الذي يدعو إلى مثل هذا الحديث؟ الجواب على ذلك متعدد. أولا، أن هذه المنابر إنما جعلت من أجل بيان عقائد الدين وأحكامه، هذا الأصل مالها، وما يلحق بها إنما ينبغي أن يخدم هذا الأمر. إذا نخوض في مسألة اجتماعية المفروض أنها تهدف إلى زيادة التمسك بالدين. نخوض في مسألة ثقافية المفروض أنها ترتبط بحكم من الأحكام الشرعية، لأن المنبر الحسيني إنما وضع وجعل لأجل مثل هذه الأمور في الأساس. لا يعني ذلك أن تترك بقية القضايا والمواضيع، وإنما لكي تخدم هذا الأصل، لكي تخدم ما يرتبط بالأمر العقائدي والأحكام الشرعية. فكل ما يصب في هذا الأمر ينبغي أن يتولاه هذا المنبر. وقضية الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم هي بعد الإيمان بالله عز وجل ونبوة النبي والمعاد، تقع بعد ذلك في رأس قائمة العقائد الدينية عندنا الإمامية. هذا واحد. الثاني، على أثر الانفتاح الموجود أصبحت بعض الشبه والأسئلة والإثارات من المذاهب الأخرى تأتي إلى آفاقنا الثقافية وينفتح عليها أبناؤنا وبناتنا، فمن الطبيعي أن يتعرف هؤلاء على مثل هذه الأمور، لا سيما وأن جيلا يتجدد كل 20 سنة، اللي كان في ذاك الوقت طفل صغير الآن أصبح عمره 20 سنة، ربما أنت ابن 50 أو ابن 60. مثل هذه القضايا سمعتها مرارا ومرت على ذهنك، ولكن ربما يكون ذلك الذي كان طفلا قبل 20 سنة الآن عمره 15 وعمره 20 وعمره أكثر من ذلك، ربما لم يتيسر له أن يطلع عليها، فلذلك لزم التنبيه ولذلك لزمت الاستعادة لمثل هذه المواضيع. الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم، والتي عرف الشيعة الإمامية بهم باعتبار تعبير الشيعة يشتمل على أكثر من فرقة وأكثر من جهة، الزيدية يعتبرون من الشيعة وهم موجودون، الإسماعيلية يعتبرون من الشيعة وهم موجودون الآن، دع عنك بقية الطوائف الشيعية التي انقرضت، لكن عندما يتحدث عن الإمامية أو الاثني عشرية فالمقصود هم الشيعة الذين يؤمنون بالأئمة المعصومين الاثني عشر، أولهم علي عليه السلام وآخرهم القائم المهدي عجل الله فرجه. هناك طرق متعددة للإشارة إلى إمامتهم. الطريق الأول ما جاء من التنبيه عليهم وذكرهم والتبشير بهم في الكتب السماوية السابقة، وهذا أحد أنحاء الاستدلال، يعني مثل ما أنه جاء بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومبشرا، نطق عن عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله، كذلك أيضا ورد ذكر أئمة الهدى عليهم السلام والعترة النبوية في الكتب السماوية السابقة. وبالرغم من طرو التحريف عليها، إلا أنه مع ذلك ما بقي منها صحيحا فيه هذه الإشارات، فكيف لو كانت كل تلك الكتب قد وصلت إلى الأزمنة المتأخرة من غير تحريف؟ يعني مع حدوث التحريف لا يزال هناك ذكر للأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم مع طرو التحريف، فكيف لو لم يحدث التحريف والحذف؟ من ذلك ما ينقل بهذا النص، نقل الشيخ النعماني في كتابه الغيبة، شيخ النعماني متوفى سنة 361 هجرية، يعد من المحدثين القدامى وممن تلت وفاته وفاة الشيخ الكليني وسبقت وفاة الشيخ الصدوق في هذه الفترة سنة 361، ويعد من محدثين القدامى وله كتب منها كتاب الغيبة، ينقل فيه ما نقل في السفر الأول. صور أنه في سنة 361 هذا الكلام موجود، طبعا الكتاب لا يزال موجودا ومطبوعا. يقول: ما ذكر في السفر الأول من قصة إسماعيل من الإنجيل قوله عز وجل: وقد أجبت دعاءك في إسماعيل، نبي الله إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. أجبت دعاءك في إسماعيل، يخاطب إبراهيم، وقد سمعتك ما باركته وسأكثره جدا جدا وسيلد 12 عظيما أجعلهم أئمة كشعب عظيم. سيلد إسماعيل الذي هو جد نبينا صلى الله عليه وآله أئمة 12، هم الذين سيكونون قادة لشعب عظيم. تلاحظون هنا أن اللغة هنا ليست لغة معجزة كما هي حال القرآن الكريم، لأنه قضية الإعجاز اللفظي فقط موجودة في القرآن الكريم، لأن جهة الإعجاز جزء منها قضية اللفظ، إضافة إلى ذلك قضية الترجمة أيضا من لغة النزول إلى لغة العرب. هذا مورد. مورد آخر أسبق من هذا، وهو ما كان في حوار الجاثليق مع الإمام الرضا عليه السلام في إحدى حوارات الجاثليق. يظهر أنه يسمونها رأس الجالوت أو رأس الجاثليق، كأنها تعريب للكاثوليك، فهذا اسمه نسطاس الرومي، أكبر علمائهم في ذلك الوقت زمان الإمام الرضا عليه السلام. فيتناقش ويا الإمام عليه السلام، الإمام يحتج عليه بما هو في الإنجيل، فقال له الإمام الرضا عليه السلام: كيف حفظك للسفر الثالث من الإنجيل؟ تحفظ هذا الولاء طبيعي، هذا ما دام كبير علماءهم من الطبيعي أن يحفظ الإنجيل. فقال: ما أحفظني له، يعني أنا حافظ له بشكل مفصل. فالتفت إليه الإمام الرضا عليه السلام وقال له: خذ على السفر الثالث، فإن كان فيه ذكر محمد وأهل بيته فاشهدوا لي، وإن لم يكن ذكره فلا تشهدوا. فبدأ الإمام عليه السلام يتلو الإنجيل بلغتهم هم وليس باللغة العربية، وهو يتابع حتى قال بعض النصارى الجالسين قراءته أحسن من قراءة نصطاس، إتقانه للغة تلك ولعلها السريانية، إتقانه لها أحسن من إتقان هذا النصطاس الرومي. هذا ما الذي ينفع؟ ينفع أن القرآن الكريم أشار إلى أن أحد آيات الاحتجاج على الآخرين ولا سيما على النصارى بل حتى على غير النصارى أن يكون هناك ذكر لهؤلاء للنبي مثلا عند بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ألا يكفي ذلك حجة عليهم أن علماء بني إسرائيل قد قرأوا أوصاف النبي صلى الله عليه وآله في كتبهم وقرأوا اسمه في تلك الكتب، فلماذا يكذبون به؟ نفس الكلام هنا، عندما يكون ذكر 12 إماما ويكون ذكر النبي 12 من ذريته وأنه سيكونون قادة وأدلاء لشعب عظيم، هذا واحد من الطرق اللي يتبين فيها أن هذه القضية كانت محل تبشير الأنبياء السابقين، هذا واحد من الطرق وفيه بحث كثير جدا. أكو أحد العلماء المحققين المعاصرين وهو متقن للغة السريانية والعبرانية واللاتينية القديمة التي كتبت بها الكتب الإنجيل والتوراة، يذكر مواضع كثيرة جدا فيها ذكر لآل محمد فيها. عندنا من العلماء السابقين اللي كان متقن لهذه اللغات المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي، أستاذ المرحوم السيد الخوئي في تفسير القرآن، هذا مفسر للقرآن عظيم وأستاذ السيد الخوئي ومجموعة من مفسري القرآن الحاضرين في هذا العصر كانوا تلامذته، هذا كان عنده تخصص في لغات الإنجيل والتوراة. في المعاصرين أحد العلماء المحققين سيد سامي البدري وهو موجود وله موقع وأيضا عنده كثير من المقالات والكتب في هذا الاتجاه، وبين فيها كيف أن الكتب تلك قد ذكرت كما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله أيضا ذكرت الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا طريق إذا واحد يريد يروح فيه شيء كثير جدا من الممكن أن يقرأ كثيرا من المعلومات في هذا الاتجاه، أنا فقط أشرت إليه إشارة لمن أراد. الطريق الثاني هو ما جاء عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. لعل قائلا يقول أنه طيب ليش ما يجي في القرآن؟ لماذا لم يأتي في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقول الأئمة فلان وفلان وفلان؟ طبعا هذا مو سؤال اليوم، وإنما سؤال سئل عنه الإمام الصادق عليه السلام كما في رواية صحيحة في كتاب الكافي، يسأله أبو بصير يقول له سيدي إنهم يقولون، يعني هذا الكلام مو إنتاج بعض المعاصرين من المخالفين، لا ذاك الوقت يعني سنة 140 هجرية 145 هجرية، إنهم يقولون إذا كان الأئمة حقا فلما لم يذكروا في القرآن الكريم؟ إذا قضية حق كان لازم يذكرها القرآن الكريم، فلماذا لم تذكر؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن على نبيه وأوجب فيه الصلاة ولم يذكر صفة الصلاة، وأنزل وجوب الحج ولم يذكر عدد الطواف، وأنزل الزكاة ولم يذكر عدد أنصبتها، هل أنت تستطيع أن تقول ما دام لم تذكر صفة الصلاة أنا أصلي بالطريقة اللي تعجبني؟ أو في الحج أطوف طواف واحد، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، خليني أطوف طواف واحد، هذا ليش إلا سبعة ولازم على جهة اليسار ولازم كذا ولازم كذا وعلى وضوء، من أين هذا في القرآن؟ ما موجود. الزكاة أيضا لا يوجد إلا آتوا الزكاة وأمثالها، أما تفاصيل أحكام الزكاة فلا توجد. وكذلك في الإمامة، الإمامة الله سبحانه وتعالى أنزل طاعة رسوله فيما يأمر، والنبي صلى الله عليه وآله قال في أحاديثه الكثيرة التي سوف نتعرض إليها بعد قليل. فإذا عدم كون أسماء الأئمة في القرآن الكريم لا يضر ذلك بشيء إلا إذا ضر بالصلاة، وإلا إذا ضر بالحج، وإلا إذا ضر بالزكاة. فإذا لازم تروح وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من جملة أوامره أمر باتباع عترته من بعده فيما لا يحصى كثرة من الأحاديث، وهذه بطرق مختلفة، وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مرة أنت مثلا تعطي عنوان إلى مكان معين، هذا المسجد تقول في هذه المنطقة الفلانية، طيب، ومرة تعطي عدة إشارات إليه، تقول في هذا المكان يقابل فلان مكان في الجهة الكذائية الجنوبية مثلا بالنسبة إلى كذا، قدامه كذا. هنا في هذه الحالة الثانية ما في مجال بعد للاشتباه. ليش؟ لأن التعريف صار بعدة عناوين، فأنت قد ما تحفظ عنوان تحفظ عنوان آخر. بالنسبة إلى أئمة الهدى عليهم السلام هذا الذي حدث. فمثلا عنوان أنهم عترتي، طيب هذا فد عنوان جاء في حديث الثقلين. عنوان آخر أهل بيتي، عنوان ثالث من قريش، عنوان رابع من ولد فاطمة، عنوان خامس من ولد الحسين، عنوان سادس الأئمة. وعلى كل عنوان من هالعناوين كانت هناك كثير من الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة وبأحاديث كثيرة، سنتعرض إلى بعضها الآن. مثلا إن الأئمة 12 من قريش، هذا عليه الاتفاق بين المسلمين. شوفوا مثلا أحاديث عترتي وذريتي، وذكرنا في وقت سابق مثل الحسن والحسين إمامان، ذيك من الممكن أن تغطى، هذه من الأحاديث اللي شافوها أنه ما تحتاج إلى تغطية، فأكو ما يشبه الاتفاق عليها. زين تعالوا عددوا لنا الأئمة الذين هم من قريش. مثلا يسأل عبد الله بن مسعود أنه ماذا قال رسول الله في الأئمة من قريش؟ قال هم 12 عدة نقباء بني إسرائيل. هذه أيضا إشارة، نقباء بني إسرائيل منه؟ هم الفئة المنتخبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لقيادة مسيرة بني إسرائيل في زمانهم، فلازم يكونوا أيضا هؤلاء النقباء المنتخبون متماشين تماما مع رسالة عيسى، مع رسالة موسى بن عمران. هنا يقول أيضا 12 واحد من قريش، وبالتالي إذا أحد لم يكن قرشيا، هذه إحدى العلامات، لم يكن قرشيا فليس من هؤلاء. فتحيروا الجماعة، من هؤلاء الاثنى عشر؟ بعضهم إجا قال خوب الأربعة الخلفاء الأوائل منهم، بعدهم الحسن، يعتبرون الحسن أيضا من أئمة المسلمين، بعدين شنو؟ قالوا معاوية. طيب معاوية أكو أحاديث في أنه سيقلبها إلى ملك عضوض، مو خلافة، تصير تملك، وهذا موجود عندهم. زين لنفترض معاوية هم مشيناها، بعد منه يزيد بن معاوية. معقول أن يزيد بن معاوية يكون من الأئمة الذين يوصي بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد فعل في 3 سنوات من السيئات ما لا يحصى، في سنة قتل فيها الحسين، في أخرى أباح المدينة، في ثالثة هدم الكعبة وقصفها بالمنجنيقات. هذا هو الإمام من قريش اللي خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله ويوصي بطاعته. فإذن نفس هذه العناوين، وكما قلنا هي كثيرة، وفي كل عنوان هناك أيضا أحاديث متعددة وكثيرة فيها. هذا طريق آخر، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله منبعثا من قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عنون رسول الله صلى الله عليه وآله عددا غير قليل من العناوين، ليس شيئا واحدا، وفي كل عنوان ذكر متعددين. مثلا يجي يقعد الإمام الحسين ذاك الوقت عمره لعله 4 سنوات 5 سنوات، يقول له: أنت إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة 9، 9 قائمهم عجل الله فرجه الشريف. فإذن هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث ما جاء عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام. طريق أمير المؤمنين لماذا نقوله باختصاصه؟ باعتبار أن أمير المؤمنين بناء على ما يراه الإمامية إمام معصوم منصوب منصوص عليه، بناء على ما يقوله الآخرون هو خليفة راشد وأعلم الناس بالقضاء، وأنه باب مدينة علم رسول الله. وهالمقدار البسيط من الاعتراف لأمير المؤمنين عليه السلام، ما يعتقدون بإمامته بالمعنى الذي نعتقدها نحن. نفس هذا الإمام عليه السلام في موارد متعددة ذكر بقضية الأئمة 12 في السلم، ذكر في الحرب، ذكر. وأنا أنقل إليك موردين فقط بعد الصلاة على محمد وآل محمد. من ذلك ما ينقل بسند صحيح ومعتبر عن الإمام الجواد. لاحظوا فيها الحديث في فذلك خاصة. الإمام الجواد عليه السلام ينقل حادثة جرت للإمام الحسن المجتبى مع أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها يذكر هذا المعنى، أنه ذات يوم بينما كان أمير المؤمنين عليه السلام، أنا أختصر الحديث هذا، بينما كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا في رحبة مسجد الكوفة وحوله ابناه الحسن والحسين، ومذكور أيضا محمد بن الحنفية. في بعض الأحاديث يظهر منها موضع محمد بن الحنفية جدا عالي، حتى في بعضها يقول للسائل: سل إن شئت هذان ابن رسول الله وهذا ابني محمد. أي واحد منهم تريد تسأل اسأل. وهذا في موضع مو قليل، يعني أن يجي الإمام يحيل على محمد بن الحنفية، لابد أن يكون واثق من معارفه الدينية. على أي حال، الآن مو حديثنا حول هذا. فجاء رجل يقول، جاء رجل، هذه الرواية عن الإمام الجواد بسند معتبر، فجاء رجل لا يعرفه الناس فقال: يا أمير المؤمنين، عندي ثلاث مسائل، إن أجبتني عليها، يا أبا الحسن عندي ثلاث مسائل إن أجبتني عليها علمت أنك إمام الحق وأن القوم قد ارتكبوا منك ما لا يرضي الله عز وجل. ثلاث مسائل، إذا تجاوبها يتبين أنت عندك علم النبوة وأنه مو إنسان عادي. طبعا مثل هذا على طريقة: وما تلك بيمينك يا موسى. فقال له الإمام عليه السلام: سل أحد هذين. هذه الرواية فيها الإمامين، في رواية أخرى موضع آخر قال: وهذا ابني محمد، لكن هذه الرواية فيها سل أحد هذين. فقال: أسأل ذا الوفرة، عنده شوية شعر، وهو الإمام الحسن عليه السلام. وهذا يبين اعتماد الإمام أمير المؤمنين على ابنه الحسن في أيام حضوره وكونه أيضا الناطق عنه. فسأل أسئلته، الآن مو حديثنا هنا، سأل أسئلته، الإمام الحسن أجاب عليها بالتفصيل، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما عندي غير ما قال. فقال ذلك الرجل: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أعرض عليك ديني. فقال: افعل. فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وأنك علي ولي الله، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد إلى آخر الأئمة ذكرهم في تلك الجلسة أمام أمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال: هذه عقيدتي. قال له الإمام: ثبتك الله عليها، ثبتك الله عليها. ثم ذهب انصرف. قال الإمام لأحد الجالسين: انظر إلى أين ذهب. يقول: طلعت شفت، لا، كأنما كأن الأرض ابتلعت، ما شفت، ردت أسأل منه أنت؟ فرجعت قلت له: لم أرى. قال: ذلك هو الخضر عليه السلام. الخضر جاي لكي يعلم هؤلاء الحاضرين ويؤكد على إمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام في حضور علي والحسنين. وذاك الوقت مو مسؤول هذا الإنسان أن يؤمن بالأئمة إلى آخرهم، يعني إمامة الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وهي معاصرة. أما بعد 100 سنة، 200 سنة، لم يكن كثير منهم يعرفون هذا، فأخبروا بهذه الطريقة. هذا في زمان السلم، إمام علي في مسجد الكوفة. المورد الآخر قبل بداية حرب صفين، وهذا عجيب ترى، يعني واحد الآن الأسنة مشرعة والرماح مقامة والسيوف مسلولة، الإمام يجي يتحدث لهم حول أسماء الأئمة الاثني عشر اللي إلى بعد 200 سنة. يعني إذا صفين كانت في حوالي سنة 38-39 هجرية، الإمام المهدي سيكون في سنة 250، يعني بعد 200 سنة. طيب، الحاضرون. فقام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وذكر في الناس فضائله. ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبماذا أشار إليه؟ طيب، ثم بعد ذلك ذكر ابنيه الحسنين عليهما السلام وأنهما الإمامان من بعده ومن بعدهم علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وهكذا إلى آخر الأئمة عجل الله تعالى فرجه الشريف وخاتم الأوصياء. وقال إنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه وسيردون على الحوض. الإمام أمير المؤمنين في الحد الأدنى عند الفريق الآخر هو إمام عادل وخليفة راشد وعالم بما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يقل هذا عن جهل ولا عن تحيز. وأما عندنا فإنه نص وتنصيب وتعليم للناس عقائد دينهم. وانت تلاحظ أن هذا في يوم حرب، حسب التعبير لولا أهمية هذه القضية مو وقتها الآن. وقتها الآن الناس الدماء رح تسيل، انت تجيب إلينا إمامة أشخاص بعد 200 سنة ما رح نلحق عليهم، لكن هذا تعليم وتأكيد. هذا في قضية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. طريق الثالث هو ما ورد من الروايات عن طريق أهل البيت أنفسهم عليهم السلام. فإذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله عين الحسنين باعتبار أنهما إمامان قام أو قعد، وعين أمير المؤمنين كذلك، فأوصى هذا الإمام باتباع الإمام الذي بعده، فإما أن يطاع أو يعصى. إذا عصي في ذلك فإنه قد عصي رسول الله بطريق غير مباشر. فجاءت الروايات الكثيرة. اللي يريد شيء مختصر، أكو هناك رسالة ألفها المرحوم مرجع الديني الشيخ جواد التبريدي رحمة الله عليه، اسمها رسالة مختصرة في النص على الأئمة الاثني عشر، كلش مختصرة 25 صفحة. وأما إذا إنسان أراد التفصيل فما شاء الله كتب كثيرة، منها مثلا كتاب المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في رحاب العقيدة الجزء الثالث، 150 صفحة منه كلها في هذا الموضوع، نصوص النبي صلى الله عليه وآله، نصوص أمير المؤمنين، نصوص الأئمة على الأئمة، وكل إمام على الإمام الذي بعده، هذا موجود. طبعا قبل كل ذلك بعض الكتب الحديثية مثل كتاب الكافي باب الإمامة والنصوص، بس مشكلة مثل كتاب الكافي أو غيره يحتاج إلى شيء من التخصص. الأفضل للإنسان أن يذهب إلى كتاب جاهز مكتوب بعد التصفية والتنقيح. من ذلك أيضا المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي الجلفايجاني أيضا عنده كتاب منتخب الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر، عدة مجلدات وهو مطبوع. هذا لمن أراد التفصيل. وفي بعض هذه الكتب مثل كتاب كفاية الأثر للخزاز القمي وهو من تلامذة الشيخ الصدوق، احنا نعتمد في بعض الأحيان على الكتب القديمة نظرا لقيمتها الحديثية. تلامذة الصدوق يعني بعد سنة 360-370، لأن الصدوق توفي سنة 381 هجرية. فهذا الكتاب فيه فذلك لطيفة أنه جاء بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة أصحابه، مثلا روايات أبي ذر الغفاري في الأئمة الاثني عشر، روايات سلمان عن النبي في الأئمة الاثني عشر، روايات عمار في الأئمة الاثني عشر، روايات حذيفة بن اليمان
في الأئمة الاثني عشر، بل روايات عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله في الأئمة الاثني عشر، اللي منها مثلا أنه النبي صلى الله عليه وآله لما جاء إليه الإمام الحسين عليه السلام واحتضنه قال هذا إمام أخو إمام ابن إمام القائم هو التاسع من ولده، إشارة فيه إلى الإمام المهدي. وتجي أيضا مثل هذه الرواية في باب النصوص على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قريب من 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هم ممن رووا عن رسول الله إما بالعنوان الأصلي الأئمة من ولد الحسين، الأئمة من قريش، الأئمة من بعد 12، أن القائم هو التاسع من ولد الحسين وهكذا، أو مع الأسماء في بعضها. وصحيفة فاطمة الزهراء التي يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري مشهورة جدا، أن جابر رضوان الله تعالى عليه ابن عبد الله الأنصاري دخل على فاطمة وأراد منها أن تريه الصحيفة، وهذا الخبر أكده الإمام الباقر عليه السلام، لأن الإمام الباقر رأى جابر بن عبد الله وقال له أريد أسألك عن حديث جدتي فاطمة وأقرأه عليه. فقرأ الإمام الباقر الحديث على جابر فما أخطأ منه حرفا واحدا. زين، هذه إذن طريق ثالث. طريق الرابع، خامس صار وليس الرابع، طريق الخامس هو الطريق العملي الخارجي، بمعنى أن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام أولا كانوا يعرفون أنفسهم بأنهم هم أئمة من رسول الله. زين، ما كانوا يطرحون أنفسهم مثلا علماء أو ما أدري مجتهدين أو غير ذلك، وإنما يبينون أنفسهم باعتبارهم أئمة حق نص عليهم من قبل رسول الله، وأنهم أعلم الخلق بشريعة رسول الله، وأنهم أيضا لا يخطئون ولا يذنبون. هذا الدعوة موجودة باستمرار، يعرفها بهم أتباعهم ويعرفها بهم غيرهم أيضا، ولم يحصل مع وجود التحدي الوجودي بين الأئمة وبين أعدائهم، لم يحصل أن امتحن إمام في مسألة واحدة فقال لا أعلم. سلوني قبل أن تفقدوني، قالها أمير المؤمنين عليه السلام أمام الناس، ولسان حالي كل إمام كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، حتى من هو بنظر الناس صغير السن. قضية الإمام الجواد عليه السلام في ذلك المجلس مع يحيى بن أكثم معروفة، ومو فقط الإمام الجواد طبعا كان صغير السن، الأئمة اللي بعد أيضا تولوا الإمامة وهم صغار السن. وفي مثل هالحالات لا سيما مع التحدي، أنا لنفترض عندي تحدي ويا واحد يقول هو عالم وأنا أقول مو عالم، أجيب لفت سؤال صعب أمام الناس خلاص أفتت بناءه بالكامل. أئمة الهدى عليهم السلام بعضهم امتدت إمامته 35 سنة كالإمام الكاظم عليه السلام، وقريب من ذلك الإمام الصادق عليه السلام، وبابهم كان مفتوحا مشرعا، والتحدي من قبل الآخرين يقول المهدي العباسي واحد، هارون اثنين، المنصور ثلاثة، يقول أكابر فقهاء ذلك الزمان يقول له جهز لي من مسائلك الشداد الصعاب حتى نمتحن فيها جعفر بن محمد. فيجي ذاك ويغرقه الإمام عليه السلام في بحر علمه. فهذا من جهة علمية، من جهة عملية أيضا لم ينقل التاريخ
ولو بنقل كذب أن أحدا منهم ارتكب ذنبا. حتى بنقل كاذب لم ينقل، بالعكس اللي نقل ما من علماء كبار للمدرسة الأخرى ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أعلم أو أفقه من جعفر بن محمد. فكونهم في هذه المرتبة مع وجود التحدي الكبير والعظيم من قبل أعدائهم السياسيين كالخلفاء، من قبل منافسيهم من العلماء، من قبل مكايديهم من أرباب المذاهب، ويكفيك في ذلك المجلس الذي عقده المأمون مع الإمام الرضا عليه السلام اللي ما ترك واحد إلا وجاء به من أجل أن يحرج الإمام الرضا في رأيه بسؤال من الأسئلة في الفلسفة، في الفقه، في القرآن، في القديم، في الحديث، في العقائد، ولكن الإمام عليه السلام أظهر لهم فضله وبين لهم أن الله يحتج بمثله على خلقه. حتى بعض الفلاسفة الكبار مثل هشام بن الحكم كان قبل ما يصير إمامي كان على غير هذا المذهب، وتعجب من سعة علم الإمام عليه السلام، فقال له: سيدي يا أبا عبد الله، هذا الحديث أنت تعرفه، هذا القرآن تفسير القرآن بعد جاء به جدك، طبيعي هذا، فمن أين لك هذا العلم في الفلسفة، في الحكمة، من وين جايب هذا؟ هذا مو مستوى الناس في ذاك الوقت، أعلى من مستوياتهم. فقال له الإمام قاعدة في العقائد: إن الله أعدل من أن يحتج على الناس بإمام ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه من العلم. لا يحتاج عليهم بإمام، اليوم تجي تسأله في الفقه يقول الله ما أدري ما عندي خبر، باكر في القرآن يقول لك ما أدري، اللي عقبه في العقائد يقول لك خليني أراجع وأتأكد، اللي بعده في الفلسفة يقول ما عندي علم، أي شلون إمام؟ هذه الطرق الخمسة منها ما هو مرتبط بالكتب السماوية السابقة، منها ما هو مرتبط بحديث رسول الله، منها ما هو مرتبط بحديث أمير المؤمنين عليه السلام، منها ما هو مرتبط بأحاديث الأئمة المعصومين، منها ما هو مرتبط بالتجربة المعاشة للمسلمين مع أئمة الهدى عليهم السلام، كلها تقول أن الأئمة حق من آل محمد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم، وأن يجعلنا من أنصارهم وأعوانهم والمجاهدين في سبيلهم. ترى الجهاد أيضا إلى الآن هو باق في نشر هذا المذهب وفي الدعوة إليه وفي الحفاظ عليه وفي أن تثبت أسرتك وأهلك عليه، هذا أيضا جهاد، مو كل الجهاد فقط بالسيف. نعم، حتى تكون كلمة الله هي العليا، هي المرتبة العالية، ولكن كل هذه أيضا هي أنحاء من الجهاد، مقتدين في ذلك ومستهدين بأنصار الحسين، وفي طليعتهم شيخ الشريعة، شيخ الشيعة، وعمادها حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. 75 سنة وقيل أكثر من ذلك عندما استشهد في كربلاء، ولذلك يرى الكثير أنه يعد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله على قيد الحياة كان بحدود عمره أكبر من أكبر سنا من الإمام الحسين وأكبر سنا من الإمام الحسن. لما كان النبي أوائل الهجرة كان عمره 14 سنة تقريبا، فيصح له أن يكون مصاحبا. نعم الأصحاب على قسمين، قسم صاحب النبي وروى عن، وقسم آخر لا صاحبه من دون رواية. ولعل حبيب بن مظاهر هو من القسم الثاني، يعني لم يعثر على رواية واضحة مروية عن حبيب بن مظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه كان مع أمير المؤمنين مصاحبا له من خلص أصحابه من حواريه، علمه علم المنايا والبلايا، وهذا مو أي واحد يقدر يتحمله، لأنه الإنسان أحيانا لو تقول له أنت راح تموت مثلا بعد 5 سنوات يذبحونك ذبح، طيب يمكن إلى أن يموت هو 100 مرة ميت قبل أن يموت حقيقة. هذا كان يعرف طريقة قتله ويعرف مصيره وكيف سيصنع به، وتحدث عن ذلك أيضا كما نقل مع ميثم التمار فيما تعلمون. هذا حبيب بن مظاهر. وفي النهضة الحسينية طبعا شارك في صفين، شارك في حرب الجمل، كان مع أمير المؤمنين عليه السلام أيام كون الإمام في الكوفة عضيدا له صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين ورضوان الله على حبيب. وهكذا كان يعد من كبار شيعة أهل البيت، زعيم بني أسد من جهة، وشيخ الشيعة من جهة أخرى في موقعه الاجتماعي وعلمه ومعرفته. ولما جاء مسلم ابن عقيل احتضنه حبيب، بعض الروايات تشير إلى أنه نزل عنده في بعض الفترات، لأن مسلم ابن عقيل كان يغير مكان سكنه بين فترة وأخرى، أم لجهات أمنية ولجهات تشريف من كان يسكن عندهم. فحبيب بن مظاهر كان هذه المنزلة في الكوفة. لما انكسرت حركة مسلم ابن عقيل بالنحو الذي ذكرناه، مسلم ابن عقيل رأى أن من الطبيعي أن يلتحق بالحسين عليه السلام. في هذه الأثناء الإمام الحسين عليه السلام عندما افتقد بعض الأشخاص الذين ينبغي أن لا يخلو منهم مشهد الشهادة في كربلاء، أرسل خلفهم وأوصل الخبر لهم، ويقال إنه أيضا أرسل رسالة إلى حبيب بن مظاهر بشكل خفي حتى يأتي إليه في كربلاء. وبين كربلاء وبين الكوفة مسافة نصف نهار فقط ليس أكثر، لذلك مع فرض أن الإمام نزل إلى كربلاء يوم 2 محرم إلى يوم 10، في فرصة كافية أن واحد يروح إلى الكوفة برسالة الإمام عليه السلام وأن يعطيها ويسلمها وأن يأتي حبيب ابن مظاهر، يعني من الناحية الزمنية جدا طبيعي وما تحتاج إلى قضية غيبية. فجاء رسول من الحسين كما نقل إلى الكوفة إلى بيت حبيب ابن مظاهر. طبعا الأوضاع كلش مضطربة وممسوكة وحالة خفاء وتخفي، إلى أن وصل هذا إلى حبيب سلمه رسالة الحسين عليه السلام. وعندما رآها حبيب بن مظاهر قبلها ووضعها على عينه. هذا الموقف الطبيعي الآن لو يقولوا إليك مثلا أكو ورقة هذه مسكها ولمسها الإمام الحسين، ماذا تصنع بها؟ يرضمها إلى قلبك؟ احنا شباك حديد ضريح الإمام، والإمام في باطن الأرض، نقتتل للوصول إليه، بلغنا الله وإياه. حقيقة حسرة في قلب الإنسان عندما يمر عليه مثل محرم ويرى نفسه بعيدا عن الحسين عليه السلام. لكن ترى الحسين مو بعيد، الحسين في قلوبنا يعيش. لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي، في قلب كل واحد منكم حسين يعيش، ببكائك بدمعتك بتذكرك للحسين عليه السلام أنت تزور الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. لما أخذ الرسالة وقبلها ووضعها على عينه، المرأة في داخل زوجته في داخل الدار التفتت إلى حركة غير طبيعية، حبيب ما الخبر صاير؟ أكو واحد وكلام خفي وخافت. فقال لها: هذا رسول من الحسين جاء يدعوني للالتحاق به. حبيب كأنه يريد يختبر هذه المرأة الطيبة، ما تحتاج إلى اختبار يا حبيب، هذول نساء الشيعة كرجالهم يضحون من أجل ذكر الحسين، شلون من أجل الحسين؟ فقالت له: ما الخبر؟ قال لها، فقالت له: وما أنت صانع؟ قال: أخشى عليك وعلى أولادي من السكر والترمل. قالت: حبيب تخشى علينا من السكر والترمل وتترك نصرة ابنك؟ نصرة ابن بنت رسول الله؟ الله أكبر، شلون موقف هذا؟ وظلت تنخي وتخمش للخدود مفزعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. جيب لعمامة يا بين عمي أخذ هالمقنعة. يعني إذا أنت ما تروح أنا أخرج، أنا ألبس العمامة وأخرج إلى نصرة الحسين. جيب لعمامة يا بن عمي أخذ هالمقنعة. وظل حبيبي عاين لها وغصب هل الدمعة، قال: ما يحتاج هالنخوات بطل ابن الولد، ما يحتاج هالنخوات بطل ابن الولد، وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين. انا ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيام حسين. خرج حبيب من منزله بعد ان قدم غلامه وجواده، امتطى صهوه فرسه وذهب مسرعا الى كربلاء متخفيا. ثارت الغبر: من القادم؟ ما حلى ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء، ما حلى ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء. قام ابو فاضل الي بولاد اخوي استقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته، وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحق، جاه من زينب سلام ومدمعة بالحال سال، وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال. صاح: يا وسفة يا زينب تركبين على الجبل. جاء إليها بعد أن أوصلت سلامه بواسطة علي الأكبر، جاء إلى خيمتها ليرد السلام والتحية، نادى: السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. من هذا؟ تقول زينب، لأن في داخل الخيمة. قال لها: أنا حبيب بن مظاهر. ثم تمتم قائلا: آه لوجدك يا زينب، آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك، وكأني برأسي معلق بلبان الفرس. ثم قال لها: أنا حبيب بن مظاهر. نادت: يا حبيب الله، الله في نصرة هذا الغريب. قال: لأنعمنك عينا، لولا انتظار أمره لعاجلتهم. وما قصر حبيب في يوم العاشر، خرج شاهرا سيفا ينادي: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر. قتل على كبر سنه مقتلة عظيمة، عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل، وإذا بلعين جاء من خلفه فطعنه بالرمح في ظهره، فهوى من على ظهره فرسه، أراد أن يقوم. جاء الحسين بن نمير لعنة الله عليه، فضرب حبيبا على رأسه بالسيف، فهوى يخور في دمه. جاءه الحسين واستعبر وبكى، وهد الحسين مصرع حبيب، قضى حق عليهم دون الخيار، ولا خلوا خوات حسين لما مات، وتفايض منهم الهام، تهاواوا مثل ما هو النجم من خار.